الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: حين أراد حنينا، يعني بعد الفتح، منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا الذي يسمى حصار الشعب، لما هم قريش بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا طالب وهو على دين قومه كما هو معلوم نصر النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع معه بنو هاشم وبنو المطلب وانحازوا إلى الشعب. فلما انحازوا إلى الشعب اجتمعوا وتعاقدوا وتعاونوا على نصر النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إسلامه. فلما اجتمعوا رأت قريش أنهم لا طاقة لهم بحربهم، فلجأوا إلى ما يسمى بالحصار الاقتصادي، فكتبوا صحيفة، تعاقدوا وكتبوا صحيفة يعني تتضمن أنه لا يبايعون ولا يناكحون حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانحازوا إلى الشعب وثبتوا مسلمهم وكافرهم، ما عدا أبا لهب فإنه بقي مع قريش ولم يدخل مع بني هاشم وبني المطلب. انحاز بنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم، وبنو المطلب لم يشهد إلا أبا لهب، وبقوا على هذا الحصار سنتين. واشتد بهم الحال، وراد قريش بهذا أن يعني يكون هذا وسيلة ضغط على بني هاشم المطلب أجل أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى جعله خيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فإنهم بهذا الحصار اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الليل والنهار، وصاروا معه، تعلمون منه، تربون على يده. وكذلك الشدة تولد الثبات والصبر وتزيد الإيمان، فأرادوا إضعافهم، وأبى الله جل وعلا إلا أن يجعله خيرا للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المسلمين، فصبروا وثبتوا وهانت عليهم الدنيا، واجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه، اشتد بهم الحال لكنهم صبروا، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذهب يبول، فلما جلس وشرع في البول سمع قعقعة تحت بوله، فنظر فإذا هو جلد منطمر تحت التراب، فأخذه وغسله ودقه ويعني حمصه وأكله، إلى يعني بلغ بهم الجوع وشدة الحال إلى هذا الحد، لأنه يأخذ هذا الجلد الذي أصابه البول يغسله ويدقه ويأكله بشدة الجوع، ولكن ما ضرهم لأن الشدة تربي الرجال بخلاف حياة الرغد، حياة الدعة، حياة السكون، فإنها تربي على الكسل وعلى الضعف، لكن الشدة الجوع والخوف هذه تربي تسقم ويحصل فيها القوة والثبات بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى مخاطبا المؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فابتلاهم الله تعالى في المدينة بعد الهجرة، ابتلاهم بابتلاءات معروفة من الخوف في الأحزاب، حصل خوف شديد بلغت القلوب الحناجر، وابتلوا بالجوع رضي الله عنهم حتى صاروا لا يأكلوا إلا القليل ولا يلبسون إلا الخشن من اللباس. يقول أحد فضالة بن عبيد رضي الله عنه من أهل الصفة، يقول كسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الصفة، يقول فكساني خيشتين ولقد رأيتني أكسى أصحابي. كساه خيشتين، خيشة يضع تحت إزارا وخيشة رداء، يقول وقد رأيتني أكسى أصحابي، يعني خيشة، الخيشة التي الآن يوضع فيها الرز والسكر وما شابه ذلك. يعني ما يتخيل أحد اليوم أن شخصا يأتي بخيشة، خيشة السكر أو الرز، يشقها ويجعلها إزارا، يلفها على أسفل جسده إزارا، ويأتي بخيشة أخرى يضعها على كتفيه رداء. ما أحد يتخيل أن الفقر يبلغ بالناس إلى هذا الحد. وصاح أحد الصفة مرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحرق التمر بطوننا، كان يقسم بينهم كل يوم تمرا، يعني ثمرات معدودة، ينال كل واحد ثمرات معدودة من أجل أن تقيم الصلبة. فقالوا أحرق التمر بطوننا يا رسول الله، يعني لا يأكلون خبزا ولا يشربون لبنا فضلا عن اللحم وغيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا لو أجد خبزا ولحما لأطعمتكمه. ثم فتحت الدنيا بعد ذلك على الصحابة بعد الفتوحات وعلى التابعين، ولكن لا شك أن الذين زوى الله عنهم الدنيا هم خير ممن فتحها عليهم. فالمقصود أن مثل هذه الأمور وهذه الشدائد تربي الرجال، تصنعهم، تقوي الإيمان ولا تضر. النبي عليه الصلاة والسلام ما خاف على أصحابه من الفقر، وإنما خاف عليهم من الغنى. قال والله ما أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم. لأن الإنسان بطبيعته يحب الملذات، يحب الشهوات، ويصعب عليه أن يصبر عنها مع وجودها، هذا صعب جدا على النفوس. فإذا أراد الله بعبده خيرا زواه عنه وابتلاه بالفقر ليكون خيرا له. إذا فتحت الدنيا فإنه يصعب على العبد أن يرى الدنيا بين يديه وأن يدعها، على من الصعوبة من مكان. لكن يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي قال ابتلينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسراء بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. فهذا هو الذي حصل، حصل خلاف بعد الفتوحات وبعد بسط الدنيا، حصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حصل اختلاف وبغضاء وتنازع وقتال وأمور معلومة، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا نقول كما أمرنا الله. قال أو غير ذلك تتحاسدون وتتنافسون ثم تنطلقون على فقراء المهاجرين، على فقراء المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض، أو قريب من هذا اللفظ. فبين عليه الصلاة والسلام أنهم سيتحاسدون سيتنافسون، يحصل بينهم شيء من الاختلاف، وهذا هو الذي حصل بعد الفتوحات. ولما جاء بكنوز كسرى وقيصر إلى عمر رضي الله عنه وراء الذهب والفضة وراء الأموال العظيمة بكى رضي الله عنه. فقيل له إنها لمنا قد عز الله في الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. فقال رضي الله عنه ما دخل هذا على قوم إلا جعل الله بأسهم بينهم. فعلم عمر رضي الله عنه أنه سيحصل اختلاف، يحصل قتال ويحصل تحاسد بسبب بسط الدنيا. فعلى كل حال هذه أمور قدرها الله جل وعلا لتكون خيرا للمسلمين، والكفرة كانوا يظنون أن هذا سيكون شرا وسيكون سببا لإسلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى جعله خيرا، جعل فيه من الخير ما لا يخطر على بال. وبعد ذلك أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر عز الإسلام بالنزول بهذا المكان الذي تقاسمت، الذي اجتمع فيه قريش أشرافهم وسيادهم وتعاهدوا على الحصار، فعله عليه الصلاة والسلام مرتين، فعله بعد فتح مكة قبل الخروج إلى حنين، وفعله في حجة الوداع. اختلف العلماء رحمه الله هل نزول الأبطح الذي هو هذا الخيف هل هو سنة أم أنه أمر فعله اتفاقا، هذا في خلاف. عائشة رضي الله عنها قالت إن نزول الأبطح ليس بالسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح للخروج إذا خرج. لكن يعني الذي يجمع بين النصوص أنه فعله قصدا وليس كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأن حديث ابن هريرة هذا صريح، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، هذا واضح أنه قصد نزوله لإظهار عز الإسلام في المكان الذي أظهر فيه الكفار قوتهم، فهذا من باب يعني من باب يعني نقض ما عليه الكفار أو ما حصل للمشركين، حصل لهم عز في هذا المكان ثم نزل فيه بعد أن عز الله الإسلام، إظهارا لعز الإسلام وإظهارا لذل المشركين. لكن هل هو سنة لكل أحد؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه بعد ذلك، يعني ما كان الصحابة يفعلونه، الخلفاء الأربعة ومن بعدهم ما كانوا ينزلون ويحرصون على النزول في هذا المكان، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مرتين فيما يظهر من الحديث لإظهار عز الإسلام، فحصل ذلك وليس سنة دائما، بخلاف الرمل. الرمل سنة دائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في فتح مكة وفي حجة الوداع، ثم استمر المسلمون عليه، أراد عمر رضي الله عنه أن يدعه ثم رجع، قال ما لنا وللرمل قد رأينا به المشركين وقد أعز الله الإسلام، فهم بتركه، ثم قال سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا نتركها، فاستمر عليه الصحابة والمسلمون، فدل على أنه سنة ثابتة دائما. أما بالنسبة لنزول الأبطح فإنه قد حصل إظهار عز الإسلام وانتهى الأمر، أسيب اليوم يعني لا يكاد أحد ينزل فيه إلا من أراد يعني أن يستأجر في ذلك المكان، لأنه صار الآن فيه بنايات ولا يستطيع أحد أن ينزله إلا إذا استأجر بيتا في ذلك المكان. كتبوا صحيفة في ذلك كما معلوم في السيرة، كتبوا الصحيفة تعاقدوا فيها وعلقوها في جوف الكعبة، ثم لما طال الأمر اجتمع بعض أشراف قريش، اجتمعوا وتكلموا في ذلك ورأوا أن هذا ظلم، واتفقوا على نقض تلك الصحيفة وإنهاء ذلك الحصار. فلما أصبحوا جلسوا مع أشراف قريش في الحجر، فتكلم أحدهم ثم أيده الثاني ثم أيده الثالث، ثلاثة وأربعة، فلما سمع ذلك أبو جهل وكان حاضرا قال هذا أمر قضي بليل، صارت مثلا هذا أمر قضي بليل، يعني أنكم قد بيتتم هذا واتفقتم عليه، وهم يريدون وهم يظهرون أنهم لم يتواطوا عليه من أجل أن يكون أوقع في قريش، هذا قال كذا وأيده الثاني يده الثالث يده الرابع. فلما اجتمع هؤلاء على نقض الصحيفة قاموا لينقضوها، فوجدوا أن العرضة قد أكلت تلك الصحيفة إلا ما فيه ذكر الله جل وعلا، فمزقوا خذوها ومزقوها وعنه الحصار. وعاقب الله تعالى المشركين بجنس ما صنعوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه وقال اللهم سبعهم كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام والميتة. كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع، حتى قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا لهم. وهي الآيات التي نزلت في أول سورة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء ودخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الآيات هذه في هذه القضية، قضية الجوع الذي حصل لقريش، وهي كذلك النزل فيها هي المذكورة في سورة القلم في قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنهم مصبحين، وشبه الجوع الذي حصل بهم والشدة التي نزلت بهم بالجوع والشدة التي نزلت بأصحاب الجنة الذين أهلك الله جنتهم.
قال رحمه الله: باب قصة أبي طالب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال: تغلي منه أم دماغه.
باب قصة أبي طالب. وذكرها للحديث أن العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. سخر الله جل وعلا هذا الرجل لحماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، ومن حكمة الله جل وعلا أنه بقي على دين قومه، لأنه لو أسلم لما كان له من الوجاهة والجاه ما كان، لكنه بقي على دين قومه فصار له وجاهة عند قريش لأنه على دينهم. فهذا مما صنعه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فبقي على دين قوم أنه كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم علم اليقين أنه صادق وأنه نبي، ولكن كما قال الله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. فليس يعني سبب الكفر دائما هو الجهل بأنه لا يعلم أنه نبي، كفار قريش يعلمون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالموانع كثيرة. فهو يعلم علم اليقين أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه صادق، وله أبيات تدل على ذلك، لكن الله تعالى لم يشرح صدره. الله سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فالإيمان نعمة عظيمة من الله جل وعلا، لا يجعلها إلا في محل قابل. فالذي يعلم الله تعالى من قلبه الخبث وأنه محل ليس مناسبا للإيمان، فإن الله جل وعلا لا يجعله فيه. فالله تعالى أحكم الحاكمين، فلا يجعل الأمور الطيبة في المحل الخبيث، لا يجعلها إلا في محل مناسب لها، كما قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال: خذ لك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا فسرت بالكلمات وفسرت بالنساء، الخبيثات أي الكلمات والخبيثات، مثل القذف الذي حصل لعائشة رضي الله عنها وغيره من الكلمات القبيحات. هذه تكون في الكلمات الخبيثات للخبيثين من الناس، فالخبيث لا يقول إلا خبيثا، والطيب لا يتكلم إلا بكلام طيب، وكذلك النساء الخبيثات للخبيثين، خبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والله جل وعلا أحكم الحاكمين. فعلم جل وعلا أن هذا الرجل لا يصلح للإيمان، فلم يشرح صدره وجعله عبرة وآية للناس عامة. والله تعالى جعل في خلقه عبرا، فهذا محمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، وهو الرحمة المهداة، وهو البشير النذير الذي هدى الله به الأحمر الأسود، وهدى به من الخلائق ما لا يحصى من عرب وعجم، ما استطاع أن يهدي من شخص من أقرب الناس إليه، وهو عمه شقيق أبيه، ما استطاع أن يهديه للإسلام، يعني عمه صار شقيق وغير شقيق، لكنه عمه ما استطاع أن يهديه للإسلام مع محبته لهدايته. اختلف العلماء في المحبة هذه، إنك لا تهدي من أحببت، منهم من قال إنه من أحببت أي هدايته، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يحب كافرا، كيف يحبه كافر؟ فقدروا محذوفا، وهو إنك لا تهدي من أحببت هدايته، أو من أحببت أن يهتدي. ومنهم من قال لا حاجة للتقدير وهي على ظاهرها، وأن هذه المحبة هي المحبة الطبيعية الجبلية، ليست المحبة الشرعية، وهذا لا حرج فيه. ممكن إنسان يتزوج يهودية ويحبها، يستمتع بها، يحبها حب الاستمتاع، حب الدنيا، يتزوج يهودية جميلة ويحب جماعها ويتلذذ بها، فلا مانع، أو نصرانية ويحب جماعها، لا مانع، مثل ما يحب الطعام واللباس والشراب وما شابه ذلك، فهذا ليس هو الحب الشرعي، وهذا هو الأقرب، لأن الأمر إذا دار بين التقدير وعدم التقدير فأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، لا تهدي من أحببت، وقال من أحببت هدايته، هذه كلمة مقحمة والسياق لا يدل عليها، فما أمكن أن يحمل النص ويفسر على ظاهره بدون تقدير فلا شك أن هذا هو الأولى، إلا إذا دل دليل واضح، دليل صحيح صريح على التقدير فلا حرج، هذا يكون باب الجمع بين الأدلة. لكن إذا أمكن حمل النص على ظاهره وليس هناك دليل صريح يدل على التقدير أو التأويل فهو الأصل. فجعل الله عبرة، مثل ما جعل عبرة في إبراهيم عليه السلام، خليل الله ونبي كريم من أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يهدي أباه، حاول معه ودعاه وترفق معه وتلطف معه، لكن الله تعالى لم يشاء هدايته، حتى يتعزى الدعاة، من دعا أناسا فلم يهتدوا فإنه يتعزى ويعلم أن الأمر إلى الله، أنه ليس دليلا على الخطأ في الدعوة وعدم التوفيق حتى لا يأس أحد. إن بعض الناس إذا دعا قوما فلم يستجيبوا فإنه يتحطم، يشك في نفسه ويقول أنا لا أحسن الدعوة ولعلي ما وفقت وكذا، فربما يكون سببا لإحجامه عن الدعوة. لا، يقول تعزى، إذا دعا بالطرق المشروعة فإنه يقول الحمد لله إبراهيم استطاع أن يهدي أباه، ونوح عليه السلام لم يستطع هداية ابنه إلى آخر لحظة ويدعوه ولم يستطع هدايته، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا عمه إلى آخر لحظة ولم يستطع هدايته، حتى يعلم الناس أن الأمر بيد الله جل وعلا. فسأله العباس قال ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحط في غضبك؟ قال هو في ضحضاح من نار، يعني في نار ضحضاح قليل يبلغ إلى الكعبين، كان وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب أيضا، لأن الأصل أن الله تعالى لا يقبل شفاعة في مشرك، ولم يقبل جل وعلا شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه، فإنه يشفع له يوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري، فلا يقبل الله شفاعته. طيب لو قال يعني ما الفكرة من رد شفاعة إبراهيم في أبيه وقبول شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في عمه، مع أن إبراهيم شفع لأبيه والأب أقرب من العم، فهل هذا يعني له سبب أم أنه مجرد يعني محبة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل قبول الشفع هذا لأجل شخص النبي عليه الصلاة والسلام أو لأجل أمر في المشفوع له؟ ثاني، نقول الثاني، لأن آزر كان معاديا لإبراهيم توعده بالرجل، وأبو طالب كان مناصرا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فبينهما فرق عظيم، ولذلك قبل الله شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام في عمه ولم يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه للفرق بين الرجلين، فقبل الله تعالى شفاعته في أبي طالب لما له من العمل، ما له من النصرة والحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا العمل حابط، هذا العمل حابط لأنه مشرك، وعمل صالح لكنه حابط بسبب الشرك، لكن الله تعالى قابله مع أنه حابط وخفف عنه، لكنه لم يخرجه من النار، إن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكافرين وتوعدهم بالنار خالدين فيها أبدا، لكن الشفاعة جزئية، أخرجه من غمرات من النار إلى ضحضاح، لكنه لا يشعر بذلك والعياذ بالله، يعني لو علم لتعزى، لكنه ما يشعر أنه أخف الناس عذابا، يرى أنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله، فلا يحصل له التعزي، ولو علم أنه أخف واحد قد يعني يقال أنه يتعزى ويهون عليه الأمر، لكن الله تعالى يلقي في قلبه أنه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله. في رواية أنه يوضع في أخمص قدميه، أي في أسفل القدم، جمرتان يغلي منه دماغه، في رواية أنه في ضحضاح، وفي لفظ أنه منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يعني القدر والعياذ بالله، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. الحديث الثاني فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية لآخر لحظات حياته، لما علم أنه في السياق جاء عليه الصلاة والسلام، لكن وجد قرناء السوء قد أحاطوا به، وجد أبا جهل وعبد الله بن أمية من المغيرة، من أبي أمية بن المغيرة قد جلسا حوله. عبد الله هذا أسلم فيما بعد، أسلم فيما بعد، وأبو جهل معلوم حاله، فكانوا قريبا من أبي طالب. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسح له لئلا يقترب منه، لأنهم جلسوا بالقرب من أبي طالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام اضطر أن يكون بعيدا عنه، فصار يعيد عليه هذا الكلام: يا عمي، ما قال يا أبا طالب من أجل أن يرقق قلبه، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، في لفظ حاج لك بها عند الله، كلمة يسهلها عليه، كلمة يعني ما عليك إلا بس كلمة واحدة، لأنه ما فيه صلاة الآن ولا فيه جهاد ولا فيه شيء، كلمة ثم تموت بعد لحظات، ما تضرك هذه الكلمة بشيء. ولكن والعياذ بالله أبى. قال له أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنه كان وجيها وشريفا في قريش، فلم يقلها. قال: لولا أن تعيرني بها قريش، يقولون قالها جزعا من الموت، لأقررت بها عينك. يعني خشي أن تعيره قريش بعد الموت، هذا من الحرمان والجهل والعياذ بالله. لو اختار النار العذاب السرمدي الأبدي في نار جهنم وفوات النعيم المقيم في جنات النعيم لخشية أن تعيره قريش. انظر إلى حب الشرف والرياسة والسلطة ماذا يفعل بالعبد والعياذ بالله. كل هذا محافظ على الجاه، كل هذا من أجل محافظ على جاهه بعد موته، وهذا غاية ما يكون من الجهل والخذلان والعياذ بالله. فيه يعني دليل على عظم ضرر جليس السوء، يعني لو ما كان فيها أبو جهل وعبد الله بن أمية يمكن يهون الأمر، لكنه كانوا حاضرين، فلو قال لا إله إلا الله شنعوا عليه في الحال وسخروا منه واستهزأوا به وعابوه وسبوه، فهو خشي من ذلك فلم يقلها لحكمة أرادها الله جل وعلا. فلم يزال يكلمني، كلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة عاد عليه، ترغب عن ملة عبد المطلب. وعبد المطلب من هو بالنسبة له؟ أبوه. يعني ما قال ترغب عن ملة قريش أو عن عبادة اللات أو كذا، لا، ترغب عن ملة عبد المطلب اللي هو جده، اختار له جده من أجل أن يثير فيه النعرة والحمية، حمية الجاهلية والانتصار للأباء والأجداد، فذكروا جده، لأن عبد المطلب من أشرف قريش، يعني من القلة الندرة الذين وصلوا إلى قمة الشرف في قريش، يعني من المعدودين، إذا عد الأشراف والأسياد فعبد المطلب من أوجههم وأشهرهم. ولذلك انتسب إليه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأنه كان له جاه عظيم وشرف كبير في قريش، لذلك ذكروه بشرف أبيه العظيم عندهم، معروف شرفه وعزه، ترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول له، وقال آخر شيء كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. هو كيف قال هو؟ صحيح إنه قال إيش؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن استبشاعا لهذه اللفظة، لأن لفظة كفر شرك، فاستبشع الراوي أن ينقلها كما قيلت ولو كان ناقلا، ويقولون حاكي الكفر إيش؟ ليس بكافر، لأنه يحكي عن غيره وليس قولا له، لكن يقولون من الأدب إذا حكى الإنسان قولا بشعا شنيعا أن يجعل الضمير ضمير الغائب، يعني ما يجعل ضمير المتكلم، ويفهم السامع أنه قيل بضمير المتكلم، قال هو على ملة عبد المطلب، أحسن من أن يقول الراوي أو الناقل أنا على ملة عبد المطلب، فيها بشاعة، فلذلك الأفضل أن يصرفها يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، حزن على فوات هذا الأمر وعدم إسلام عمه، وكان حريصا على الإسلام، وكان يرجو ذلك لأنه يعلم أنه كان مصدقا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي، يعني ما كان مكذبا، فكان يطمع في إسلامه لأنه مصدق، والأبيات معروفة في ذلك. لكن التصديق غير الإيمان، هذا دليل على أن الإيمان ليس مجرد المعرفة، إنما الإيمان هو إيش؟ إقرار القلب واعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، أما مجرد العلم فليس إيمانا، خلافا لجهم الخبيث فإنه جعل الإيمان هو مجرد العلم، هذا لا شك أنه قول من أبطل الأقوال. وعلى هذا القول، قول جهم، يكون إبليس إيش؟ مؤمنا، لأنه يعلم أن الله ربه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ويعلم ربه ودعاه سأله، فيكون على ذلك مؤمنا. فالإيمان معروف، إقرار القلب والاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، وأما مجرد المعرفة فإنها لا تكفي بإجماع المسلمين، ولم يشذ هذا إلا أهل البدع. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فكان يستغفر له يظن أنه تقبل، أنه يقبل استغفاره، حتى نهاه الله تعالى بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أن الله تعالى بين أنه لا يغفر الشرك، أن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف يدعو إنسان لمشرك والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك لهم عذاب أليم. فليس لأحد أن يدعو لمشرك، نسأل الله العافية. ثم أنزل الله تعالى يعزي نبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، نسأل الله تعالى يجعلنا من المهتدين. حيث الأخير بمعنى الأول، لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. لعل نقف على هذا حديث الإسراء، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. لا من الكفرة، أخف الكفرة، لأن العصاة يعني يكونون فترة معينة ثم يخرجون، لكن هذا أخف المخلدين. لكن العصاة الله أعلم، قد يكون يعني بعض العصاة في فترة تعذيبه يكون في النار إلى مثل ركبتيه إلى حقويه أشد من أبي طالب ثم يخرج، فهو يعني بالنظر إلى أن العذاب سينقطع فهو أهون من أبي طالب، بالنظر إلى مدة بقائه في النار قد يكون أشد من أبي طالب. لأن ورد في حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل الله تعالى الشفاعة لعصاة المسلمين يأتي النار، فإذا بعضهم قد غاب فيها إلى كعبيه، بعضهم إلى ركبتيه، بعضهم إلى حقويه، فهؤلاء قد يكون أشد في مدة العذاب، لكن أبا طالب أشد من جهة الخلود. في خلاف بين العلماء، من يقول انه يشمل جميع النساء، فضل عائشة على النساء هذا عام، ومنهم من يقول على النساء ما عدا المذكورات في أول الحديث، الله أعلم، يعني هذا محتمل، ولذلك الأحسن التوقف في هذا ويقال الله أعلم. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه توقف في التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهن، توقف في التفضيل، هذه لها فضل وهذه لها فضل، والله أعلم بالتفضيل المطلق. فالنصوص إذا كانت محتملة فيما يتعلق بالتفضيل فالأولى التوقف، أن الأمر يرجع إلى الله جل وعلا، الله أعلم بعباده، وليس لنا أن نفضل إلا بدليل صريح. أما ذكر فضل مجرد لا يدل على الفضل المطلق، على التفضيل المطلق. إذا تعارضت الأدلة وصارت محتملة نقول هؤلاء النساء هن خير نساء العالمين، مريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، لكن كيف نرتب الخمس نقول الله أعلم، ولسنا ملزمين بالترتيب.